بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة الأكارم، مع سورة السجدة وصلنا في الدرس الماضي إلى قوله تعالى: يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره 1000 سنة مما تعدون ذلك عالم الغيب والشهادة العزيز الرحيم. الذي أحسن كل شيء خلقه، وبدأ خلق الإنسان من طين. من الثابت أيها الإخوة أن الصنعة تدل على الصانع، وأن النظام يدل على المنظم، وأن الكون يدل على المكون، وأن الخلق يدل على الخالق. فإذا أردت أن تعرف الله عز وجل فدونك الكون، يعني انظر إلى الكون. الذي أحسن كل شيء خلقه، يعني أن يخلق الكون صدفة فهذا من سابع المستحيلات، وهذا تنفيه كل الأدلة العقلية. إذا هذا الكون له مكون. الإنسان إذا تأمل تأملا دقيقا وقال: هذا الكون خلقه إله عظيم، لماذا خلقه؟ وماذا يريد مني؟ وماذا بعد الموت؟ الإنسان إذا كان يملك فكرة صحيحة عن حقيقة الكون وعن حقيقة الحياة وعن حقيقة الإنسان، إذا عرف هذه الأسئلة الثلاثة، إجابات هذه الأسئلة الثلاث، عندئذ يكون قد بدأ السير على طريق الإيمان. الذي أحسن كل شيء خلقه. فالآية الكريمة في سورة تبارك: ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت، يعني في إحكام دقيق. أي شيء خلقه الله كامل في الخلق، كامل في الصفات. ربنا عز وجل قال: أحسن كل شيء، يعني مخلوقاته جميعا، النباتات، الحيوانات، الإنسان، الجمادات، كل شيء أودع الله فيه الخواص التي يؤدي بها مهمته أداء كاملا. الإنسان أحيانا بحاجة إلى معدن يتمدد عندما يبرد، على عكس القانون العام. إذا خلق الله الرصاص، فهذا المعدن الإنسان في أمس الحاجة إليه، من خصائصه التمدد عند التبرد. الإنسان بحاجة إلى معدن خفيف، إلى معدن متين، إلى معدن قاسي. فكل أنواع المعادن أعطاها الله خصائص. لو درس الإنسان خصائص المعادن لشعر أن الله سبحانه وتعالى إنما خلقها على هذه الصفة تكريما وتسخيرا للإنسان. أحسن كل شيء خلقه. والحقيقة تفصيل هذه الآية يحتاج إلى وقت طويل. يعني العين أحسن كل شيء خلقه، يعني العين لها جسم بلوري، وهذا الجسم البلوري من شأنه أنه مرن. ومعنى أنه مرن أي إذا جاء الخيال بعد الشبكية أو قبل الشبكية ضغطت عليه عضلات هدبية حتى تجعل الخيال على الشبكية. هذه العملية، عملية المطابقة، من أعقد العمليات في العين. من يجريها؟ الله سبحانه وتعالى. تصور عدسة، ضع أمامها شمعة، وأمسك لوحة من الورق المقوى وحرك هذه اللوحة إلى أن يرتسم عليه ظل أو شكل الشمعة. هذه المسافة بين العدسة والورق المقوى هي المحرق، مسافة المحرق. لو أن هذه الشمعة حركتها قليلاً لتلاشى خيالها على الورق المقوى. طيب ماذا نفعل حتى نعيد هذا الخيال؟ لا بد من تحريك الورق المقوى أو تحريك الشمعة. طيب هذا في العين يستحيل أن تحرك الشبكية أماماً أو خلفاً، ما الذي يجب أن يكون؟ هذا الشيء المعجز أن الجسم البلوري العدسة في العين مرنة، يزداد حديدابها أو يقل حديدابها حتى ينطبع على الشبكية خيال الأجسام المرئية. هذه العملية لو كلفنا إنسان يحمل دكتوراه في الضوء لما استطاع أن يقوم بها لشدة تعقيدها، ولكن كل إنسان قد يتابع كرة تطير بين أيدي اللاعبين، هذه الكرة تقع دائما على شبكية العين. هذا العين وحدها ما ألف عنها من كتب يفوق حد الخيال، يعني بدءا من قرنيتها الشفافة إلى قزحيتها ذات الفعل المنعكس، فهذه القزحية تتسع إذا قل الضوء وتضيق فتحتها إذا كثر الضوء. اتساع الحدقة وضيق الحدقة عمل لا إرادي، حتى أن من علامات الحياة إذا شك الطبيب في موت إنسان يضع على عينه ضوءا شديدا، فإذا ضاقت الحدقة فهناك حياة في الإنسان، في ردود فعل، وإذا لم تضيق الحلقة فهذه علامة من علامات الموت. إذن القرنية الشفافة التي تتغذى بالحلول، إلى القزحية ذات الفعل المنعكس، إلى الجسم البلوري المرن الذي يزداد حديدابه ويقل حديدابه من دون أن تدري من أجل أن ينطبع الخيال على الشبكية، إلى السائل الزجاجي ذي قرينة الانكسار الخاصة، إلى الشبكية ذات العشر طبقات وفيها 130 مليون عصي ومخروط، إلى عصب بصري يخرج منه 900 ألف عصب، لكل عصب غمد يغلفه. هذه العين الذي أحسن كل شيء خلقه. فكر في الأذن، فكر في اللسان، كل حرف قد تسهم فيه 17 عضلة، كل حرف، هذه الحروف التي ننطق بها يسهم في تكوينها عضلات كثيرة. فحينما تلقي كلمة أو تلقي خطبة كل حرف يحتاج إلى عدد كبير من العضلات انبساطاً وانقباضاً في تشكيله. الذي أحسن كل شيء خلقه، هذه العظام التي خلقت فيها خلايا تنمو، فإذا بلغت النمو المطلوب توقفت عن النمو وهجعت، فإذا كسر العظم بعد 30 عاماً تستيقظ هذه الخلايا وتعيد بناء العظام من جديد. الذي أحسن كل شيء خلقه. أنت أمامك جسمك، يعني إذا أردت ألا تبتعد، أردت أن تكون واقعياً، إذا أردت أن ترى آيات الله عز وجل بين يديك ماثلة صارخة واضحة، فكر في جسمك، فكر في رأسك، هذه الحواس، هذه العضلات، هذه الأعصاب، هذه الأوعية، هذه الشرايين، هذه الأعضاء، هذه الأنسجة، في نسيج لحمي معين، في نسيج عضلي، نسيج عصبي، كله يتلقى الغذاء من القلب. يعني هذه عناوين موضوعات. هذه فحركة اليد، ما طبيعة الحركة؟ كيف تتقلص العضلة؟ كيف تأتمر؟ من يأمرها؟ من ينفذ هذا الأمر؟ كيف يتلقى الإنسان أو الدماغ المعلومات من المحيط؟ عن طريق الحواس. فكل شيء له. كيف يتوازن الإنسان على قدمين لطيفتين؟ لما لا يقع؟ لما إذا مات وقع؟ الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين. الله عز وجل خلق سيدنا آدم من طين، ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين، يعني سلالة، بعضهم قال السلالة الخلاصة وبعضهم قال السلالة الخواص، يعني جعل نسل الإنسان من ماء، هذا الماء الذي يفرزه الإنسان يتم تصنيعه في 18 يوما، يتم تصنيعه في 18 يوما، وتعطل فاعليته إلى أن ينطلق من مكانه. إذا انطلق من مكانه تحرك عن طريق ذيل وعنق ورأس مدبب، وفي مقدمة الرأس مادة نبيلة شفافة تخترق جدار البويضة. فهذا الماء المهين الذي يصنع في 18 يوما، والذي لحكمة أرادها الله عز وجل، هذا الحيوان إذا مضى عليه ساعة أو ساعتان يموت. طيب من جعله ينطلق من عقاله؟ ومن أعطاه الفاعلية حينما ينطلق؟ لو أنه وهو مخزن في الخصيتين أعطي الفاعلية لمات في مستودعاته. إذن حينما ينطلق تعطى فاعليته، فإذا عاش ساعتين أو أكثر فقد فاعليته ومات. إذا وصل إلى البويضة حوين قوي ولقح البويضة تشكل الإنسان من هذه البويضة الملقحة. إذن ربنا عز وجل يقول ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين، خلاصة من ماء مهين. إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه، نطفة أمشاج يعني هذه النطفة في عليها معلومات 5000 مليون معلومة، وهذه البويضة عليها معلومات 5000 مليون معلومة، وقد جعل الله البويضة كبيرة لتكون هدفا للحوين، ولحكمة أرادها الله عز وجل جعل البويضات التي يطلقها مبيض المرأة محدودة، يعني هذه البويضات تنتهي في سن اليأس. لو أن البويضات شأنها كشأن الحوينات تنطلق إلى آخر العمر لكان الحمل في 80 وفي 70 وفي 90 وفي 95، لكن حكمة الله عز وجل جعلت عدد البيوض في المرأة محدودا، فإذا انتهى عدد البيوض التي أودعها الله في مبيض المرأة جاء سن اليأس وتوقف الحمل، بينما الحوين الذي يفرزه الرجل يستمر في الخروج حتى نهاية الحياة. هذه حكمة بالغة من حكم الله سبحانه وتعالى. إذن نسل هذا الإنسان بدء خلق الإنسان من طين، وأما نسل بني آدم من سلالة من ماء مهين. ومعنى ماء مهين كما قال بعض المفسرين هو الماء الضعيف، معنى ضعيف يعني أي عرض يصيبه يجعل هذا الحوين ميتا، يعني يحتاج إلى وسط معين، يحتاج إلى سيولة معينة، إلى غذاء معين. يعني حينما يخرج هذا الماء من مكانه وينتقل عبر القنوات يصل إلى نقطة أو إلى مكان أو إلى منعطف، هو منعطف البروستات، هذه الغدة التي تفرز مادة مطهرة ومادة معطرة ومادة مغذية تسبح بها الحوينات. صنع من؟ البروستات تغلق مجرى البول حينما يخرج ماء الحياة، وتخرج مجرى ماء الحياة حينما يخرج البول. إذا خرج البول ليسير في الطريق الذي خصص له تفرز البروستات مادة قلوية تتعادل مع المادة الحامضية، فإذا خرج ماء الحياة الطريق في بول تفرز البروستات مادة مطهرة وبعدها مادة معطرة وبعدها مادة مغذية، وهذه الغدة تعمل 80 عاما أو أكثر من دون كلل أو ملل، فإذا كان هناك إفراط أو تفريط تتضخم وتلتهب. صنع من؟ الذي أحسن كل شيء خلقه. يعني لو أردت أن تقف عند خصائص الإنسان لوجدت العجب العجاب. وبدأ خلق الإنسان من طين، ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين، ماء ضعيف أو ماء ممتهن، يعني الإنسان يستحي من هذا الماء إذا ظهر على ثوبه، وكلنا من هذا الماء لحكمة أرادها الله عز وجل، أن الإنسان يخرج من عورة ويدخل في عورة ثم يخرج من عورة، ويشكل من ماء مهين، فعلام الكبر. لذلك جاء في بعض الأحاديث الشريفة: ويل لعبد سهى ولها ونسي المبتدى والمنتهى. نسي المبتدى والمنتهى. ويل لعبد طغى وبغى ونسي الخلاق الأعلى، الرب الكريم، ثم سواه ونفخ فيه من روحه. التسوية دقيقة جدا. التسوية يعني مرة وضحت بمثل أن الإنسان لو أراد أن يضع مركبته في يعني كراج بالتعبير الشائع، فيجب أن يكون حجمه مسوى مع حجم المركبة، أكبر بقليل، أعلى بقليل، أطول بقليل. فلو لم تكن هناك تناسبات بين حجم هذه الغرفة وبين حجم المركبة لما كان هذا المكان صالحاً لمبيت هذه السيارة. إذن ليس مسوى، التسوية التناسب. يعني الإنسان جعل له يدين، اليد من حيث طولها ومن حيث مفاصلها ومن حيث رسغها ومن حيث الأصابع وطول الأصابع ومن حيث الكف، باطن الكف وظاهر الكف، هذه التجاعيد وهذه الأطوال المختلفة وهذه السلاميات وهذا المكان الذي لا شعر فيه وهذه الخطوط على رؤوس الأنامل، هي كلها تسوية. وهذه المفاصل ذات الاتجاه الداخلي، والرجل لها تركيب آخر، عظام الفخذ وعنق الفخذ وعلاقتها بالحوض والركبة وطبيعة الركبة ومشط الرجل، هذه التسوية. يعني نظام بديع يتوافق مع أحدث أو مع أدق النظريات الميكانيكية. ثم سواه بعد أن صار هذا الجنين كائنا بشريا، له رأس وله عينان وله سمع وله فم وله لسان، جهاز هضم وجهاز دوران وجهاز أعصاب وجهاز إفراز وجهاز تعرق وعضلات وعظام. ثم سواه ونفخ فيه من روحه. إذا دبت فيه الحياة وتحرك ونبض قلبه وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. طبعا السمع والأبصار والأفئدة كما قال بعض المفسرين إنما هي حواس أودعها الله في الإنسان ليتعرف بها إلى خالق الأكوان. بالعين ترى الكون، وبالأذن تستمع إلى الحق، وبالفؤاد الذي إذا جاء مع السمع والبصر يعد الفكر الذي أودعه الله في الإنسان. فهذه العين وهذه الأذن وهذا الفكر مناط التكليف. وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة. بالعين ترى آيات الله الدالة على عظمته، وبالأذن تستمع إلى كلام الله عز وجل وإلى سنة نبيه. بالعين والفكر تعقل، وبالأذن تسمع، وأنت أمام آيات تحتاج إلى تفكر وبين نقل يحتاج إلى تدبر. النقل عن طريق الأذن يحتاج إلى تدبر، والكون عن طريق العين يحتاج إلى تفكر. فمن خلال الكون تتعرف إلى الله عز وجل، ومن خلال الأذن تتعرف إلى أمره ونهيه فتعبده. إذن مجيء السمع والبصر والفؤاد هذه حاستان وجهاز معقد جدا وهو الفكر، هذه الحواس مناط التكليف. بالعين والفكر تتأمل في آيات الله التي بثها في الكون فتعقل، وبالأذن تتدبر أوامره ونواهيه فتعبده. لا بد من اجتماع الفكر والعين والسمع. والحمد لله رب العالمين.